كان عن الأرض مصلة واحدة فإنه بعيد النجاة
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. لما أنهى المؤلف الكلام عن التطهير أو التطهر بالماء وبدله وهو التيمم، انتقل إلى الطهارة القسيمة لطهارة الحدث وهي الطهارة من النجاسة، فقال: باب إزالة النجاسة. المقصود بالنجاسة في هذا الباب النجاسة الحكمية، والمقصود بالنجاسة الحكمية هي النجاسة الطارئة على عين طاهرة، النجاسة الطارئة على عين طاهرة. فخرج بذلك النجاسة العينية، فإن العين النجسة نجاسة عينية لا يمكن أن تطهر. مثاله البول والغائط والكلب والخنزير والحمار على المذهب، كل هذه أعيان نجسة نجاسة عينية لا يمكن أن تطهر بحال من الأحوال إلا بطريقة واحدة فقط سيأتي الخلاف فيها، وهي الاستحالة. إذن باب إزالة النجاسة، عرفنا ماذا يريد الفقهاء بالنجاسة في هذا الباب خاصة، النجاسة في هذا الباب خاصة. قال رحمه الله تعالى: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة. الحنابلة يقسمون النجاسات إلى قسمين: القسم الأول أن يكون على الأرض، والقسم الثاني أن يكون على غير الأرض. القسم الأول أن يكون على الأرض، القسم الثاني أن يكون على غير الأرض. بدأ المؤلف بما كان على الأرض فقال: إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. إذا كانت النجاسة على الأرض فإنه يكفي فيها عند الحنابلة غسلة واحدة، ولكن يشترط في هذه الغسلة أن تذهب بعين النجاسة، وعلامة ذهاب عين النجاسة أن لا يبقى منها لون ولا رائحة، أن لا يبقى منها لون ولا رائحة. إذن إذا كانت النجاسة على الأرض فإنه يكتفى في غسلها مرة واحدة تذهب بالنجاسة، وعلامة ذهاب النجاسة أن لا يبقى من لونها ولا ريحها شيء. والدليل على هذا الحكم الحديث الصحيح الذي جاء في السنة أن أعرابيا دخل المسجد فبال في ناحية المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله ذنوبا من ماء. ففي الحديث غسل هذه النجاسة وهي بول الأعرابي مرة واحدة في راقة الماء على بوله. وهذا الحكم يختص بالنجاسة التي ليس لها أجزاء، فإن كانت النجاسة لها أجزاء فإنه لا يكتفى بغسلها مرة واحدة، بل يجب إزالة أجزاء النجاسة ثم غسل أثرها مرة واحدة، ثم يغسل أثرها مرة واحدة. إذا النجاسة على الأرض إما أن تكون مائعة أو أن يكون لها جرم، فإن كانت مائعة اكتفي بغسلها مرة واحدة تذهب بعينها بدليل حديث الأعرابي، وإن كانت النجاسة ذات أجزاء فإنه يجب أن تزال هذه الأجزاء ثم يغسل أثر هذه النجاسة مرة واحدة. فإذا عرفنا الآن التفصيل كامل فيما إذا كانت النجاسة على الأرض، ثم انتقل المؤلف إلى النجاسة إذا لم تكن على الأرض فقط.
غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وعلى رؤيا سبع إحداها بالقرآن في نجاسة كلب وخنزير.
نعم، وعلى غيرها يعني على غير الأرض. إذا كانت النجاسة على غير الأرض فتنقسم عند الحنابلة إلى قسمين، إما أن تكون نجاسة كلب أو خنزير، أو تكون نجاسة غير الكلب والخنزير. نبدأ بالقسم الأول. يقول الشيخ الماتن رحمه الله: وعلى غيرها، يعني وإذا كانت النجاسة على غير الأرض، تغسل سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. إذن إذا كانت النجاسة على غير الأرض كما لو كانت في الأواني وكانت من الكلب أو الخنزير، فإنه يجب أن تغسل سبع غسلات إحدى هذه الغسلات بالتراب. الدليل على هذا حديث أبي هريرة الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب. هذه رواية مسلم، أولاهن بالتراب، وهي رواية مسلم. وفي رواية غير مسلم: إحداهن. فإذن الدليل على التسبيع هذا الحديث، الدليل على التسبيع هذا الحديث. بقي أن ننظر التراب هل يكون في الغسلة الأولى أو الأخيرة أو في أي واحدة منها بلا تعيين أو في الثامنة. كم صارت الأقوال؟ أربعة. الراجح منها أنها في الأولى، والاحتمالات التي ذكرت هي أقوال للفقهاء. الراجح منها، حتى لا نطيل في هذه المسألة، الراجح أنها في الأولى. سبب الترجيح أن رواية أولاهن أصح الروايات التي حددت موضع غسلة التكريم. ثانيا، أن التراب إذا كان في الغسلة الأولى جاء بعده الماء فطهر الإناء، بخلاف إذا كانت في الغسلة الأخيرة فإنه يحتاج إلى غسلة زائدة. إذن هذا القول هو الراجح، ويليه في القوة، يليه في القوة أن يكون التتريب غسلة ثامنة منفصلة عن السبع، ويليه في القوة أن يكون التتريب في غسلة ثامنة منفصلة عن السبع غسلات، لما ثبت في حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعفروه الثامنة في التراب. فأثبت ثمان غسلات. وهذا الحديث، أي حديث ابن مغفل، فيه زيادة علم يجب المصير إليه. صار أصح الأقوال أن تكون الغسلة فيه، ويليه في القوة أن تكون ثامنة، أيوة، وأن تكون غسلة زائدة عن السبع غسلات. في الحقيقة القول هذا الأخير الذي يدل عليه حديث ابن مغفل قول قوي، والسنة صريحة فيه. ثم قال: وخنزير، أي أن الخنزير يماثل الكلب في التسبيع والتتريب، وهذا مذهب الحنابلة. قيل للإمام أحمد: أرأيت الخنزير؟ فقال الإمام أحمد: هو شر من الكلب. فعبارة الإمام أحمد حملت الدليل على قياس الخنزير على الكلب، وهو أن الخنزير ماذا فيه؟ شر من الكلب. والقول الثاني للجماهير، جماهير العلماء، أن الخنزير يغسل كغيره من الحيوانات ولا يترب ولا يسبع. لأن النص جاء في الكلب، والخنزير موجود في عهد التشريع ومذكور في القرآن، ومع ذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على الكلب. ثم وجه في وجه آخر أن غسل سؤر الكلب 7 مرات أمر تعبدي، وكل حكم تعبدي لا يمكن أن يقاس عليه. فهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح. بقينا في مسألة نذكر فيها القول الراجح فقط، هل الكلب والخنزير نجس أو طاهر أو فيه تفصيل؟ القول الصواب إن شاء الله أن الكلب والخنزير نجسة إلا الشعر منها فإنه طاهر، أن الكلب والخنزير نجس ما عدا شعر كل منهما فهو طاهر. هذا القول اختيار شيخ الإسلام وفيه توسعة على المسلمين. بناء على هذا، إذا ابتل الكلب ثم مس شعره ثوب الإنسان فعند الجمهور يجب أن يغسل لأن شعره نجس، وعلى القول الصواب لا يجب عليه أن يغسل ما أصاب الثوب من شعر الكلب أو الخنزير لأنه ماذا؟ طاهر، لأنه طاهر. إذن أخذنا القول الراجح فقط في مسألة الكلب والخنزير. ثم قال رحمه الله: ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. المقصود بنحوه كالصابون أو أي مادة تستخدم للتنظيف، فمذهب الحنابلة أنه يجزئ عن الأشنان أي مادة فيها تنظيف، واختار هذا القول أيضا ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. والقول الثاني أن غير التراب لا يقوم مقامه، فيشترط أن يغسل بالتراب. وهذا القول هو الراجح، ومذهب الحنابلة الذي اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ضعيف. السبب أن في التراب خاصية لا توجد في غيره، ولذا نص عليه الشارع، وهي أنه يقتل ما يوجد في سؤر الكلب مما يؤذي الإنسان، بخلاف غيره من أدوات التنظيف فإنها لا تفعل هذا الفعل. وكما سبق الإشنان موجود في العهد النبوي، ومع ذلك لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأثبت هذه الحقيقة وهي أن في التراب خاصية لا توجد في غيره الطب الحديث أثبت هذه الخاصية، بل اعتبر هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل إلى النوع الثاني من النجاسات التي توجد على غير الأرض، فقال: وفي نجاسة غيرهما 7 بلا تراب. في نجاسة غير الكلب والخنزير يشترط للتطهير أن يغسل الإنسان 7 مرات، ولو طهر المحل في الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة اشترط أن يكمل إلى أن يصل إلى 7 غسلات. استدل الحنابلة بأثر ابن عمر أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس 7. وإذا قال الصحابي أمرنا فإنه ينصرف إلى المشرع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن النجاسات غير الكلب والخنزير، أو على قول الراجح غير الكلب فقط، تغسل بلا عدد معين بل إلى ذهاب النجاسة. فإن ذهبت الغسلة الأولى اكتفي بها، أو في الثانية اكتفي بها، وهكذا. إذن القول الثاني أن النجاسات غير نجاسة الكلب تغسل بلا عدد محدد وإنما إلى ذهاب ماذا؟ النجاسة، إلى ذهاب النجاسة. الدليل على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم الحيض يصيب الثوب قال: حثيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء، ولم يذكر عددا صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء لما سئل عن دم الحيض يصيب الثوب دلها على كيفية الغسل فقال: حثيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء، ولم يذكر عددا. وكذلك في حديث الأعراب الذي بال في طائفة المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء ولم يذكر عددا صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو القول الصواب الذي تدل عليه النصوص الشرعية. وحديث ابن عمر السابق ضعيف، حديث ابن عمر السابق ضعيف. إذن انتهينا الآن من الأنواع التي تتنجس، وأنها تنقسم إلى ما يكون على الأرض وما يكون على غير الأرض، وأن ما يكون على غير الأرض ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون نجاسة كلب أو خنزير، أو أن يكون نجاسة غير الكلب والخنزير. فصارت الأقسام أربعة: على الأرض وعلى غير الأرض، وينقسم ما على غير الأرض إلى قسمين. ثم انتقل الشيخ المصنف رحمه الله تعالى إلى كيفية التطهير فقال:
ولا يطهر التنجس متنجس بشمس ولا ريح ولا برد ولا استحاله غير الحمره.
طيب، ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك. يرى الحنابلة أنه لا يمكن تطهير النجاسات إلا بالماء فقط، ولا تطهر بالشمس ولا بالدلك ولا بغيرهما. إذن عند الحنابلة لا يمكن أن نطهر النجاسات إلا بأسلوب واحد وهو بالماء. الأدلة: استدلوا بحديث الأعرابي وحديث أسماء السابقين، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الماء للتطهير، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الماء للتطهير. والقول الثاني أن النجاسة إذا ذهبت بأي مزيل كان ذهب حكمها، أن النجاسة إذا ذهبت بأي مزيل كان ذهب حكمها، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. واستدل أصحاب هذا القول الثاني بدليل من السنة صحيح ثابت، وهو حديث ابن عمر أن الكلاب كانت تدبر وتقبل في المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يغسلون شيئا من ذلك. فعلم أن هذه الكلاب التي تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولا يغسل أثر هذا البول، أن المطهر له هو ماذا؟ الشمس والريح، الشمس والريح. وفي الباب أدلة كثيرة لهذه المسألة، وهذا القول الثاني هو الصواب الذي تدل عليه النصوص الصحيحة. إذن الصواب أن النجاسة إذا ذهبت بأي مزيل طهر المحل، بينما عند الحنابلة أن النجاسة لا يمكن أن تطهر إلا بالماء. ثم قال: ولا استحالة. الحنابلة يرون أن الاستحالة لا تطهر، لأنهم في الأصل يرون أن النجاسة لا يمكن أن تطهر إلا بالماء، لكن بخصوص مسألة الاستحالة لهم دليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الجلالة وألبانها. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الجلالة وألبانها. والجلالة هي الحيوان التي غالب أكله من النجسة. الجلالة هي الحيوان التي غالب أكلها من النجسة، وسيأتينا بإذن الله في كتاب الأطعمة تفصيل كثير حول أحكام الجلالة، لكن يعنينا هنا أن نعرف ما هي فقط، وهي أنها التي تأكل، التي غالب أكلها من النجسة. وجه الاستدلال، قالوا أن الجلالة إذا أكلت النجاسة استحالت في بدنها إلى الدم واللحم، ومع كون النجاسة استحالت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها. واضح؟ وهو دليل فوق. مرة أخرى، أن الجلالة تأكل النجاسات وتستحيل في بطنها إلى أجزائها من اللحم والدم وغيرهم، ومع كون هذه النجاسة تستحيل داخل بدن الجلالة، مع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها. القول الثاني أن الاستحالة تطهر النجاسات، واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه رحمهم الله، وانتصروا لهذا القول بأدلة كثيرة. من أهم هذه الأدلة أن النجاسة في الاستحالة ذهب لونها وريحها وطعمها، فلم يبق للنجاسة أثر. أن النجاسة في الاستحالة ذهب لونها وريحها وطعمها، فلم يبقى للنجاسة أثر. الدليل الثاني أن أحكام الأعيان، هذه قاعدة جيدة من شيخ الإسلام مفيدة لطالب العلم، أحكام الأعيان تتبع حقيقة الأعيان وصفاتها، أي أننا نحكم على العين بحسب حقيقة العين وصفات هذه العين. والعين النجسة إذا تحولت، يعني إذا استحالت، تغيرت جميع الصفات والحقائق لها. فمثلا في المثال المشهور الذي يذكره الفقهاء، إذا وقع الكلب في مملحة وبقي فيه وقتا طويلا، انقلب إلى ماذا؟ ملح. وحقيقة وصفات الملح تختلف عن حقيقة وصفات ماذا؟ الإيش؟ الكلب. مثال آخر أسهل، وإن كان لا يرد على الحنابلة لأنهم يرون أنه تطهر، الخمر. الخمر قبل أن تستحيل لها صفات وحقائق معروفة، إذا تخللت الخمر أصبحت ماذا؟ خلا، أصبحت خلا. وبين الخمر والخل فرق كبير من حيث الحقيقة والصفة، من حيث الحقيقة والصفة. فقالوا هذا الخمر لم يعد خمرا، وإنما أصبح كما أن ذاك الكلب الذي وقع في المملحة لم يعد كلبا، وإنما أصبح ملحا، وهكذا. إذن هذا المثال يبين القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا القول الثاني هو الصواب، أن الاستحالة تفيد التطهير، أن الاستحالة تفيد التطهير. نعم. نعم. يقول: ولا استحالة، عرفنا أحكام الاستحالة. ثم قال: غير الخمرة فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر. غير الخمرة هذا استثناء من الاستحالة، يعني أن الأعيان النجسة لا تطهر بالاستحالة ما عدا الخمر فإنه يطهر بماذا؟ بالاستحالة. تفرقوا بين جميع النجاسات وبين ماذا؟ الخمر. فجميع النجاسات لا تطهر بالاستحالة، والخمر فقط ماذا؟ يطهر بالاستحالة. دليل الحنابلة قالوا الخمر أصله طاهر، الخمر أصله طاهر، ولذا إذا استحال فقد رجع إلى أصله. الخمر أصله طاهر لأنه من الفواكه، من العنب أو من التمر أو من غيرهما، فإذا استحال فقد رجع إلى أصله. لكن يشترط عند الحنابلة أن يكون تخلل الخمر بنفسه من الله بدون فعل الفاعل، بدون فعل فاعل، يعني يجب أن تتخلل بلا تخليل من الآدمي. فإن سعى الإنسان في تخليلها بنقلها أو تعريضها إلى حرارة أو بأي طريقة من الطرق فإنها تبقى نجسة، فإنها تبقى نجسة، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل ومعه إناء فيه خمر لم يأمره بتخليله، وإنما تركه يريقه، ولو كان التخليل ينفع في الخمر لما أضاع المال ولا أمره بتخليل هذا الخمر. إذن الخلاصة بالنسبة للخمر عند الحنابلة خاصة من بين سائر النجاسات، الخمر إذا تخلل فإنه يطهر بشرط أن يتخلل بنفسه، فإن خلل بفعل الآدمي فإنه يبقى نجس وإن تخلل، فإنه يبقى نجس وإن تخلل. وعرفنا أدلة الحنابلة من السنة وهي أدلة صحيحة. تبين من هذا التقرير أن الحنابلة يرون أن الخمر نجس أو طاهر؟ نجس. وهذه المسألة محل خلاف طويل بين أهل العلم، فالجماهير وحكي إجماعا أن الخمر نجس، واستدلوا بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قال ابن القيم قوله فإنه يعود على الجميع ولا يختص بالخنزير. ولا يختص بالخنزير، فأطلق الله عليه على الخمر أنه رجس. الدليل الثاني أن الصحابة لما نزل تحريم الخمر أراقوها، فدل هذا على أنه لا يمكن الانتفاع منها بشيء لأنها نجسة. الدليل الثالث قوله تعالى فسقاهم ربهم شرابا طهورا، هذا استدل به الشافعي، فسقاهم ربهم شرابا طهورا، مفهوم هذه الآية أن خمر الدنيا لا يعتبر طهور وإنما نجس. القول الثاني أن الخمر طاهرة، وهذا ينسب لبعض السلف وصاروا الصنعاني رحمه الله الشيخ المحقق الصنعاني، كثير من المعاصرين. واستدلوا بأن الأصل في الأعيان الطهارة، ولا دليل على نجاسة الخمر. الثاني أنه لما نزل تحريم الخمر أراق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخمور في طرق المدينة، ولو كان الخمر نجسا لم ينجسوا طرقات المسلمين، لا سيما وأن طرق المدينة لم تكن على الأقل كلها واسعة، بل فيها الواسع والضيق. وأجاب أصحاب هذا القول على أدلة الجماهير. أما آية فسقاهم ربهم شرابا طهورا، فقالوا أن الله سبحانه وتعالى حكم على أشربة الجنة اللبن والماء والخمر كلها بأنها طهورة، فهل يعني هذا أن لبن وماء الدنيا نجس؟ الجواب لا. قالوا فكذلك الخمر. وهذا القول بالنسبة لنجاسة الخمر في الحقيقة قول قوي وجيد، وتمس الحاجة إليه في وقتنا هذا بالذات بسبب كثرة دخول الخمر في مركبات الأدوية. ونحن لا نرجح طهارة الخمر بسبب أنهم يستخدمونه في الأدوية، لكن من أسباب الترجيح أن في القول بطهارة الخمر توسعة من هذا الجانب. خلاصة أنه والله أعلم القول بالطهارة هو الأقرب، القول بالطهارة هو الأقرب، لأنه لا يوجد دليل صريح على النجاسة. وإن كان يضع الإنسان في ذهنه أن قول كما أشرت مرارا أن قول بالنجاسة مذهب الجماهير الأئمة الأربعة وجملة أئمة المسلمين إلا ثلاثة من السلف فقط، ثلاثة أو أربعة من السلف. أما المتأخرون من بعد الصنعاني، لأن الشيخ الصنعاني هو الذي نشر هذا القول وانتصر له، فهم كثر، ولكن الكلام عن أئمة المسلمين المتقدمين. ثم قال الشيخ أو تنجس دهن مائع لم يطهر. أريد أن أنبه إلى خطأ في الحاشية، يبدو أنه من الصاف لا من المحقق. انتبهوا معنا في الحواشي، وينبغي أن الطالب النبيه عرف أنه في خطأ في الحواشي، لأن الكلام غير مستقيم بالنسبة للنسخ. الكلام غير مستقيم، لمن قرأ الحواشي سيعلم أنه هناك خطأ. الحاشية رقم واحد يقول في سين وذا لم يظهر، أليس كذلك؟ تكملة الكلام تحته والأصل الأصح، لأن الضمير يعود إلى الخمرة التي خللت والدهن المائع المتنجس. فمن قوله والأصل إلى قوله المتنجس يلحق بالحاشية رقم واحد، هذا الشيء الأول. ثم بعد قوله متنجس ماذا قال؟ وفي طبعة الحاشية جزء صفحة جعلها من الشرح، أليس كذلك؟ هذه العبارة تلحق بالهامش رقم اثنين. وبهذا تكون استقامة العبارات مع النسخ الخطية، استقامة العبارات مع النسخ الخطية. نرجع إلى المتن، يقول أو تنجس دهن مائع لم يطهر. الدهن عند الحنابلة ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مائع أو جامد، إما أن يكون مائعا أو جامدا. فإن كان مائعا ووقعت فيه نجاسة وجب أن يلقى برمته، أن يراق جميع الدهن، لحديث ابن عباس: فإن كان مائعا فلا تقربوه، فإن كان مائعا فلا تقربوه. ولأنه لا يمكن أن يغسل بالماء مع كون الدهن مائعا، وإن كان جامدا فإنه يلقى أو تلقى النجاسة وما حولها والباقي حلال طاهر. انتهى مذهب الحنابلة، انتهى تقرير مذهب الحنابلة، أن المائعات تنقسم، أن الدهن ينقسم إلى قسمين: جامد ومائع. فإن كان جامدا ألقيت النجاسة وما حولها والباقي طاهر يجوز الانتفاع به، وإن كان مائعا وجب إراقة جميع الدهن، وعرفنا الأدلة. قول الثاني: أن الدهن الجامد والمائع حكمهما واحد، وهو أن يراق ما حول النجاسة مع النجاسة والباقي طاهر وينتفع به. بدليل حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في فم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوها وما حولها وأن ينتفعوا بالباقي، أن يخرجوها وما حولها وينتفعوا بالباقي. هذا الحديث صحيح. فهذا الحديث لم يفرق بين ماذا؟ لم يفرق بين المائع والجامد، وإنما حكم على الجميع بحكم واحد. فدل الحديث على أن جميع المائعات حكمها حكم الماء، وهو أنه لا تنجس إلا بالتغير، كما تقرر معنا في أول باب المياه، أن جميع المائعات الدهن والسمن وأي مائع كان حكمه حكم الماء، بأنه لا ينجس إلا بماذا؟ إلا بالتغير. مسألة: إذا وقعت فأرة في سم فأزلنا الفأرة وما حولها، طهر المحل أو لم يطهر؟ طيب، فإن وجدنا بعد الإزالة للفأرة وما حولها أن السم تغير بالنجاسة مع إزالة الفأرة وما حولها، لكن بقي السم متغير، فيعتبر نجس. إذن طالب العلم ما يتخذ القضايا العلمية مسلمة، وإنما يفهم تنوع الأحكام. نحن نقول الآن إذا وقعت الفأرة في السمن فإنها تزال وما حولها والباقي طاهر، ولكن يجب عليك أن تربط بين هذا وبين الأحكام الأخرى، وهي أن المائعات إذا تغيرت بالنجاسة تعتبر ماذا؟ نجسة. فمن ربط بين الحكمين تعرف حكم الصورة أو المسألة التي ذكرت لك الآن. طيب، ما الجواب على حديث ابن عباس الذي استدل به الحنابلة؟ جواب أنه حديث منكر، أشار البخاري إلى ضعفه. ثم قال: نعم.
وإن قطع مربع نجاسة
خفية،
وإن قطع مربع نجاسة غسل حتى يلزم بزواله ويظهر قوله لا.
نعم، يقول: وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى، يعني الموضع، حتى يلزم بزواله. النجاسة إما أن تكون في الثوب أو في البدن أو في ماذا؟ أو في البقعة. فإذا وقعت النجاسة في أحد هذه ثلاثة أشياء، فإما أن يعلم مكانها أو يجهل. فإن علم فالأمر ظاهر يغسل، وإن جهل فإنه يغسل حتى يظن زوال النجاسة، عفوا، فإنه يغسل حتى يجزم بزوال النجاسة. يستثنى من هذا الحكم إذا وقعت النجاسة في بقعة كبيرة، كما إذا وقعت في فضاء واسع، فإنها إذا كانت وقعت في فضاء واسع لا يجب عليه أن يتحرى، بل عليه أن يصلي في أي مكان. نعم، إذا نقول إذا كانت النجاسة في موضع واسع كالفضاء فإنه لا يشترط أن يغسل ولا أن يتحرى للمشقة. والقول الثاني في هذه المسألة أن إذا وقعت النجاسة في بدن أو الثوب أو البقعة المحدودة وأمكن التحري، وهذا شرط مهم، وأمكن التحري فإنه يتحرى. لأنه إذا جاء الشرع بالتحري في عدد الركعات فمن باب أولى أن يتحرى في تحديد البقعة النجسة. والأحوط في الحقيقة مذهب الحنفية أنه إذا اشتبهت النجاسة في البقعة أو البدن الثوب المحدود فإنه يغسل حتى يجزم بزوال النجاسة، لأن النجاسة وجدت قطعا، أن يعلم أنه أصيب بنجاسة، فإذا كانت النجاسة موجودة يقينا فإنه يسعى إلى إزالتها باليقين أيضا، وذلك بأن يغسل إلى أن يجزم بزوال النجاسة وهذا القول كما قلت أحوط وأقرب إلى القواعد الشرعية نعم. ها؟ كيف؟ لا ما يشترط مرة واحدة فقط.